إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ودودا لطيفا، يداعب أصحابه ويلاطفهم ويمازحهم ولا يقول إلا صدقا. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والترمذي في الشمائل، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية يقال له زاهر بن حرام كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا بادينا ونحن حاضرون. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره، فقال: أرسلني من هذا؟ فالتفت إليه، فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلزق ظهره بصدره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر: تجدني يا رسول الله كاسدا. قال: لكنك عند الله لست بكاسد. أو قال صلى الله عليه وسلم: بل أنت عند الله غال. أيها المسلمون، إن الحديث عن الحب والمحبة يستهوي النفوس والقلوب، وله شعور فطري محبوب، فالحب يضفي على الحياة بهجة وفرحا وجمالا ورضا، ويكسو الروح بهاء وسرورا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدار السالكين عن منزلة المحبة، قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحال الظلمات، والشفاء الذي من علمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وألم، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصلها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخلها، وهي مطايا القوم التي مسواهم على ظهورها دائما الحديث. فيه، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق مشيئته وحكمته البالغة، قدر أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابقة. تالله لقد سبق القوم السعاه وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. كفى بأصحابها، يعني محبة الله تعالى، كفى بأصحابها سرورا وحبورا وفخرا وعزا، أن الله عز وجل يقربهم يوم القيامة المتحابون في الله، لا لدنيا ولا لمنصب ولا لأي غرض دنيوي. يقربهم الله جل وعلا يوم القيامة ويجلسهم على منابر من نور يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى، أي لقربهم من الله تعالى. يغبطهم الأنبياء والشهداء. وحسد الغبطة هو أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل أخيه. يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. فوالله فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا في زمانه حيث وجد جل التابعين وبعض الصحابة، وقد صارت عامة محبة الناس اليوم على أمر الدنيا. هذا في زمن ابن عباس، ماذا لو رأى زماننا رضي الله تعالى عنه؟ عباد الله، المحبة في الله أن تحب أخاك لله لا غير. المحبة في الله من أوثق عرى الإيمان ودليل الصدق وأمارة الإحسان، وبها يجد المرء طعم الإيمان، وهي من أحب الأعمال إلى الله ومن أسباب محبته ورضاه. وكما أن المحبة في الله تنفع صاحبها في الدنيا بالتعاون على الطاعة والبر والتواصي على الحق والصبر، فإنها في الآخرة ترفع المحب لمن هو أعلى منه منزلة وإيمانا وأكثر اجتهادا وعملا. فالمرء يحشر يوم القيامة مع من أحب، فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وحبه يكون باتباعه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما أن يبقى الإنسان ليل نهار يشعر وينثر في حب الرسول وهو عن سبيله بمبعد، فهذا كاذب في هذا الادعاء. يقول الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية: إنها آية المحنة، يعني الابتلاء. يقول رحمه الله: ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأحب من اتبع سنته واقتفى آثارهم، حشره الله يوم القيامة في زمرتهم. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحبب. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحبب. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وفي عرصات القيامة يا عباد الله، حيث يشتد الزحام ويطول بالناس القيام، والشمس بمقدار ميل من رؤوسهم، ويبلغ العرق منهم بمقدار أعمالهم، في هذا اليوم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هناك ينادي الله المتحابين بجلاله وعظمته وخشيته، فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أين هذه المحبة في زماننا هذا يا عباد الله وفي أوقاتنا تلك؟ أين المحبة في الله ولله وابتغاء وجه الله، لا لدنيا ولا لمناصب ولا لمصالح؟ أيها المسلمون، الدعاء والإحسان للمحبوب في ظهر الغيب، أن تدعو لمن تحبه وهو لا يسمعك وهو لا يراك، دليل على سلامة القلب، وهو من ثمرات المحبة. فالداعي يحسن لأخيه في حياته وبعد مماته، حتى بعد موت أخيك في الله لا تنسه من دعائه. ومن دعا لأخيه فقد دعا لنفسه أيضا، ونفع أخاه ونفع نفسه. وأكثر الأصحاب ثوابا عند الله أكثرهم دعاء وإحسانا لصاحبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر زوجته خديجة رضي الله عنها، ويدعو ويستغفر لها بعد موتها، وكان يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة إلى صديقات خديجة رضي الله عنه. وأكرم يوما عجوزا صلى الله عليه وسلم، أكرم عجوزا دخلت عليه في المدينة، فقيل له في ذلك، فذكر أنها كانت تأتيهم أيام خديجة. أخرج الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. فقال: بل أنت حسانة المزنية. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي. انظر إلى هذه المعاملة، امرأة عجوز بسيطة ينبسط لها النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنها كانت تأتيهم أيام خديجة. إنها المروءة، إنها الرجولة، إنها الشهامة التي اكتملت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: أي عائشة، يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد حثت شريعتنا على الحب في الله والتواد والألفة، والعاقل يتحبب إلى الناس بحسن الخلق والتعامل معهم باللين والرفق. فما أجمل أن يحيى المرء بين قوم يحبهم ويحبونه ويألفهم ويألفونه. فالمؤمن يألف ويؤلف ويحب ويحب. وكم في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من صور مشرقة وصفحات مضيئة من التهنئة بالمسرات والبشارة بالمحبوبات، مما يغرس المحبة في النفوس وينشر الألفة بين الناس. وهذا الذي حمل عمرو بن العاص يوما كما عند البخاري في صحيحه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال ثم عمر. وظن عمرو أنه سيدخل في هذا المجال من شدة إقبال النبي وحسن معاملته له رضي الله عنه وأرضاه. إن مما يزيد المحبة بين المؤمنين زيارة مريضهم وتشييع جنائزهم وتنفيس الكروب عنهم والتيسير على معسرهم وستر عيوبهم وإلقاء السلام عليهم. وإن التغافل عن هفوات الأصدقاء والأحباب والإخوة في الله وتجنب كثرة عتابهم وقبول معاذيرهم وحسن الظن بهم من أسباب دوام المحبة، كما أن التزاور والتواصل حق من حقوق الصحبة وهو يوجب في الله المحبة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليه بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فمن أسباب محبة الله للعبد أن يحب إخوانه في الله ولله. والمحب الصادق مرآة أخيه، إن استشاره نصح له، وإن أخطأ أخذ بيده وذكره، ولا يكون عونا للشيطان عليه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران، يعني رجلا شرب الخمر، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له؟ أخزاه الله في رجل شرب الخمر سكران منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. هذا هو رسول الله، وتلك هي أخلاقه، لا كما يشوه البعض أزواجا أو أصحابا أو جيرانا أو أصدقاء، لا، إنما هو القدوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم من علينا بأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم ووفقنا لها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مرتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم رد كيد الأعداء المتربصين ببلدنا في الداخل أو الخارج، واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء فرد كيده في نحره. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى ووزراءه وأعوانه، اللهم اجعلهم في مصلحة العباد والبلاد، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ودودا لطيفا يداعب أصحابه ويلاطفهم ويمازحهم ولا يقول إلا صدقا. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والترمذي في الشمائل وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية يقال له زاهر بن حرام كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زاهرا بادينا ونحن حاضرون. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره، فقال أرسلني من هذا، فالتفت إليه فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلزق ظهره بصدره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر تجدني يا رسول الله كاسدا، قال لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال صلى الله عليه وسلم بل أنت عند الله غال. أيها المسلمون، إن الحديث عن الحب والمحبة يستهوي النفوس والقلوب وله شعور فطري محبوب، فالحب يضفي على الحياة بهجة وفرحا وجمالا ورضا ويكسو الروح بهاء وسرورا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدار السالكين عن منزلة المحبة قال ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون وإلى علمها شمر السابقون وعليها تفانى المحبون وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حلها فهو من جملة الأموات والنور الذي من فقده فوفي بحال الظلمات، والشفاء الذي من علمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وألم، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصلها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخلها، وهي مطايا القوم التي مسواهم على ظهورها دائما الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق مشيئته وحكمته البالغة، قدر أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابقة. تالله لقد سبق القوم السعاد وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول، كفى بأصحابها يعني محبة الله تعالى، كفى بأصحابها سرورا وحبورا وفخرا وعزا أن الله عز وجل يقربهم يوم القيامة المتحابون في الله، لا لدنيا ولا لمنصب ولا لأي غرض دنيوي، يقربهم الله جل وعلا يوم القيامة ويجلسهم على منابر من نور يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى، أي لقربهم من الله تعالى، يغبطهم الأنبياء والشهداء. وحسد الغبطة هو أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل أخيه. يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا في زمانه حيث وجد جل التابعين وبعض الصحابة وقد صارت عامة محبة الناس اليوم على أمر الدنيا، هذا في زمن ابن عباس، ماذا لو رأى زماننا رضي الله تعالى عنه؟ عباد الله، المحبة في الله أن تحب أخاك لله لا غير. المحبة في الله من أوثق عرى الإيمان ودليل الصدق وأمارة الإحسان، وبها يجد المرء طعم الإيمان، وهي من أحب الأعمال إلى الله ومن أسباب محبته ورضاه. وكما أن المحبة في الله تنفع صاحبها في الدنيا بالتعاون على الطاعة والبر والتواصي على الحق والصبر، فإنها في الآخرة ترفع المحب لمن هو أعلى منه منزلة وإيمانا وأكثر اجتهادا وعملا، فالمرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وحبه يكون باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما أن يبقى الإنسان ليل نهار يشعر وينثر في حب الرسول وهو عن سبيله بمبعد فهذا كاذب في هذا الادعاء. يقول الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية: إنها آية المحنة، يعني الابتلاء. يقول رحمه الله: ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأحب من اتبع سنته واقتفى آثارهم حشره الله يوم القيامة في زمرتهم. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحبب. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحبب. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وفي عرصات القيامة يا عباد الله، حيث يشتد الزحام ويطول بالناس القيام، والشمس بمقدار ميل من رؤوسهم، ويبلغ العرق منهم بمقدار أعمالهم، في هذا اليوم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هناك ينادي الله المتحابين بجلاله وعظمته وخشيته، فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أين هذه المحبة في زماننا هذا يا عباد الله وفي أوقاتنا تلك؟ أين المحبة في الله ولله وابتغاء وجه الله، لا لدنيا ولا لمناصب ولا لمصالح؟ أيها المسلمون، الدعاء والإحسان للمحبوب في ظهر الغيب، أن تدعو لمن تحبه وهو لا يسمعك وهو لا يراك، دليل على سلامة القلب، وهو من ثمرات المحبة. فالداعي يحسن لأخيه في حياته وبعد مماته، حتى بعد موت أخيك في الله لا تنسه من دعائه. ومن دعا لأخيه فقد دعا لنفسه أيضا، ونفع أخاه ونفع نفسه. وأكثر الأصحاب ثوابا عند الله أكثرهم دعاء وإحسانا لصاحبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر زوجته خديجة رضي الله عنها، ويدعو ويستغفر لها بعد موتها، وكان يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة إلى صديقات خديجة رضي الله عنه. وأكرم يوما عجوزا صلى الله عليه وسلم، أكرم عجوزا دخلت عليه في المدينة، فقيل له في ذلك، فذكر أنها كانت تأتيهم أيام خديجة. أخرج الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. فقال: بل أنت حسانة المزنية. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي. انظر إلى هذه المعاملة، امرأة عجوز بسيطة ينبسط لها النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنها كانت تأتيهم أيام خديجة. إنها المروءة، إنها الرجولة، إنها الشهامة التي اكتملت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: أي عائشة يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد حثت شريعتنا على الحب في الله والتواد والألفة، والعاقل يتحبب إلى الناس بحسن الخلق والتعامل معهم باللين والرفق. فما أجمل أن يحيى المرء بين قوم يحبهم ويحبونه ويألفهم ويألفونه. فالمؤمن يألف ويؤلف ويحب ويحب. وكم في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من صور مشرقة وصفحات مضيئة، من التهنئة بالمسرات والبشارة بالمحبوبات، مما يغرس المحبة في النفوس وينشر الألفة بين الناس. وهذا الذي حمل عمرو بن العاص يوما كما عند البخاري في صحيحه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال: من الرجال. قال أبوها: قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وظن عمرو أنه سيدخل في هذا المجال من شدة إقبال النبي وحسن معاملته له رضي الله عنه وأرضاه. إن مما يزيد المحبة بين المؤمنين زيارة مريضهم وتشييع جنائزهم وتنفيس الكروب عنهم والتيسير على معسرهم وستر عيوبهم وإلقاء السلام عليهم. وإن التغافل عن هفوات الأصدقاء والأحباب والإخوة في الله وتجنب كثرة عتابهم وقبول معاذيرهم وحسن الظن بهم من أسباب دوام المحبة، كما أن التزاور والتواصل حق من حقوق الصحبة وهو يوجب في الله المحبة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليه بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فمن أسباب محبة الله للعبد أن يحب إخوانه في الله ولله. والمحب الصادق مرآة أخيه، إن استشاره نصح له، وإن أخطأ أخذ بيده وذكره، ولا يكون عونا للشيطان عليه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران، يعني رجلا شرب الخمر، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له؟ أخزاه الله. أخزاه الله في رجل شرب الخمر سكران منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. هذا هو رسول الله، وتلك هي أخلاقه، لا كما يشوه البعض أزواجا أو أصحابا أو جيرانا أو أصدقاء. لا، إنما هو القدوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق. اللهم من علينا بأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم ووفقنا لها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك موسى موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل شر، الفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مرتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم رد كيد الأعداء المتربصين ببلدنا في الداخل أو الخارج، واجعل كيدهم في نحارهم. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء فرد كيده في نحره. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى ووزراءه وأعوانه. اللهم اجعلهم في مصلحة العباد والبلاد. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.